الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني معاشر الإخوة الكرام، معاشر الأبناء الأعزة، في هذه الليلة، ليلة التاسع من رمضان، التي هي ليلة الجمعة في رمضان هذا العام، عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرني أيها الإخوة والأبناء في مملكة البحرين الحبيبة على قلوبنا، وأنتم كذلك الأحبة، يسرنا أن نلتقي، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءاتنا في طاعته سبحانه وتعالى. أقول هذه الليلة التي هي التاسعة، وسبحان الله ما أسرع ما مرت أيام العشر من هذا الشهر، العشر الأولى، فغدا مساء تكتمل العشر الأولى وتنصرم من هذا الشهر المبارك. نسأل الله جل وعلا الذي متعنا وإياكم حتى بلغنا هذا الشهر الكريم أن يمتعنا وإياكم حتى نبلغ آخرة، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لقيام هذا الشهر على الوجه الذي يرضيه، وصيامه على الوجه الذي يرضيه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، كما نسأله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لها وإياكم وسائر إخواننا المسلمين هذه الليلة المباركة في هذا الشهر. أيها الإخوة، هذا الشهر هو غنيمة أهل الإيمان، فيه يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون إلى أنواع الطاعات، ولا سيما وقد حبس الله سبحانه وتعالى عنهم عدوهم الشيطان فصفدت الشياطين، وأيضا سهل لهم الطرق إلى الجنة وفتح لهم أبوابها وأغلق أبواب النار، فهذه نعمة أخرى عظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمها. وفيه ينادي المنادي يا باغي الخير أقبل، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المستمعين المجيبين، وأن يجعلنا وإياكم من المقبلين على طاعته تبارك وتعالى. وإن أعظم ما يجب على الإنسان أن يحفظه هو الوقت، ووقته في رمضان بالذات يتأكد عليه حفظه، لأنه وقت شريف وزمان شريف، وهو وقت محدود قصير، كما قال جل وعلا أياما معدودات، فقللها لتخفيفها على النفس، والنفس تنشط مع القليل، وهو في الحقيقة إذا ما نظر إلى العام كله إذا بها أيام قلائل، والموفق من وفقه الله لاغتنامها. فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نحرص على نهارها، أعني هذه الأيام، نحرص على نهارها بقضائه في الطاعة من قراءة القرآن والإكثار من ذلك، وذكر الله تبارك وتعالى وشكره والإكثار من ذلك، والحرص على أداء الفرائض، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، والظهر بالأخص والعصر التي قد يفوت أداؤها على بعض الناس، فلنحرص عليها، لأن الله جل وعلا قد أكد الاهتمام بالعصر، قال جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين بأعظم خطاب، فقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى هي العصر في أصح قولي أهل العلم، فيحرص على الفرائض لأنه أعظم ما يتقرب به إلى الله، كما جاء ذلك في الحديث القدسي الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء هو أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فنوافل الطاعات تأتي بعد الفرائض، قراءة القرآن والإكثار من ذلك وتكراره، تكرار ختمه، فإن هذا من أهم الأعمال التي يحرص عليها الإنسان في رمضان. فقد كان صلى الله عليه وسلم يختم القرآن مع جبريل عليه السلام كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه وقبض فيه ختمه مرتين، وهذا الأصل في تكرار الختم في رمضان، هذا الحديث هو أصل في تكرار الختم في رمضان. فليحرص العبد، لأنه لا يدري أيدرك رمضان القابل أم لا يدركه، فعليه أن يحرص، لأن المرء إذا لم يختم القرآن في هذا الشهر ويهتم بذلك في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا لم يهتم به في هذا الشهر ويختمه فيه فالغالب عليه أنه لا يختمه في غيره، واهتمامه به في غيره أقل وأقل. فهذا وقته، وقت القرآن يهتم به الإنسان فيحرص على تكرار الختم، لأنه قد فرغ من كثير من الشواغل التي تعتريه في غير رمضان، فينبغي أن يشغل وقته بهذه الطاعة العظيمة. والمساء لا يفوته قيام رمضان مع المسلمين، فإن قيام رمضان أجره عظيم، كما نعلم جميعا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر هذا أجره عظيم. فالشاهد يحرص على قيام رمضان مع الناس، مع المصلين في مساجد المسلمين في بيوت الله تبارك وتعالى، لأن القيام مع الناس أنشط للنفس وأدعى إلى المحافظة على هذه الشعيرة التي هي قيام رمضان. وأما إذا فرط الإنسان وتركها في بيته فقد خالف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعهم عمر رضي الله عنه على ما جمعهم على إمام صلي بهم أبي وتميم رضي الله عنهم، فجمعهم على الإمام الذي يقوم بهم. فالمرء مع الناس من إخوان المسلمين أنشط فيؤدي الطاعة، وإذا تكاسل فالغالب أنها تفوته في بيته. وهدي السلف، هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، فمن خالف هديهم فقد أخطأ، ولا يقدم على هديهم قول أحد من الناس. أبو بكر رضي الله عنه اجتهد، ترك الناس على ما هم عليه في سنتي خلافته، ولكن لما جاء عمر رضي الله عنه جمعهم على هذا، لأن العلة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالناس قد أمنت، العلة التي كان يخاف منها قد زالت وأمنت، وهي أن تفرض على الناس في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يستطيعون القيام بها. فلما جاء عمر وكان الله سبحانه وتعالى قد قبض إلى جواره نبيه صلى الله عليه وسلم وأتم الله به له الدين وأتم علينا به النعمة، أمن هذا الجانب، فأعاد هذه الشعيرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام يقوم بهم. فلم يزل الناس من ذلك الحين إلى يوم الناس هذا وهم على هذه السنة. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على ليلة رمضان، فليالي رمضان ليالي شريفة ولا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها، والعشر آكد وآكد، فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها في الملاهي، في اللهو، في الغفلة، لا يجوز له أن يضيعها في الأسواق. إن كنت ولا بد فاعلا من حاجة لك إلى الأسواق اقضيها في النهار، خذ جزءا من النهار واقضي فيه، ولكن الليالي لا تغلب عليها، احرص عليها. فهذا الذي أوصي به نفسي وإياكم معاشر الأحبة، وهو معلوم لديكم ولكن من باب التذكير، وأهل العلم الذين تعلموا وعلموا هم أعرف الناس بهذا، وأنتم إن شاء الله من طلبة العلم، ونسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يعلم ويعمل، فإن هذا العلم إنما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وهذا نسمع دائما كثيرا، أن يكون القصد في العلم والتعلم إيش؟ وجه الله تبارك وتعالى، إخلاص النية في هذا العلم. وقد فسر إخلاص النية بأنه يشتمل على الآتي: أولا يكون طلبه للعلم ليرفع الجهل عن نفسه، هذا أول شيء، أول شيء يكون طلبه للعلم ليرفع به الجهل عن نفسه، فيعرف ما أوجب الله عليه من الواجبات العينية التي لا يجوز له أن يجهلها، ثم يتوسع بعد ذلك في الكفايات فيرفع الجهل عن نفسه. فهذا يتعلم لوجه الله ليرفع به الجهل وليعبد الله على بينة وعلى بصيرة، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشونه حق الخشية، أهل العلم. لما؟ لأنهم تعلموا وعلموا حق الله عليهم فكانوا به أعرف، ولذلك كانوا منه أخوف. الثاني أن ينوي به نفع المسلمين، فيعلم جاهلهم وينبه غافلهم ويذكر معرضهم ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. هذه ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء تعلم العلم فيها إذا قام بها فهو لوجه الله تبارك وتعالى، ولا يريد بذلك أن يقال عنه عالم أو شيخ أو طالب علم، ولا يريد أن يصرف به وجوه الناس إليه، ولا يريد به عرضا من الدنيا، فإنه لا يجوز أن يبذل الغالي النفيس في الهين الخسيس الرخيص. فالدنيا رخيصة فلا يجوز أن يبذل العلم فيها ولها، فمن بذل النفيس لتحصيل الخسيس فهذا دليل على نقص عقله، ولذلك كان جزاؤه شديدا عند الله تبارك وتعالى، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر حينما قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، فنسأل الله العافية والسلامة. فطلب العلم يا أحبة إنما هو لوجه الله، وأول ما ننتفع به نحن، وإذا انتفعنا نحن في أنفسنا ننفع إخواننا المسلمين، فإذا كان هذا هو المقصد فهذا هو الذي لله، وهو الذي فيه يقول أهل العلم: عليك بإخلاص النية في طلب العلم. لهذا جاء في حديث أبي الدرداء في بيان سببه، وهو الحديث المشهور عنه رضي الله عنه: من خرج أو من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينار، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. جاء في بيان سببه أن رجلا جاء من المدينة إلى الشام يسأل أبا الدرداء عن هذا الحديث، فقال له: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. فقال له: وما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأخبره به. فالشاهد: هذا العلم لا يطلب ويراد به المال، ولا يطلب ويراد به الدنيا، ولا يطلب ويراد به التجارات، ولا يطلب ولا يراد به المناصب، ولا يطلب ويراد به صرف وجوه الناس إليه، ولا يطلب ليقال فيه عالم. فإن صاحب هذا المقصد أول من تسعر به النار مع الثلاثة: رجل قرأ القرآن فيجاء به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت القرآن فيك وأقرأته، فيقول له الله: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار، فهذا طالب لغير وجه الله. فالشاهد: هذا هو طلب العلم الذي يكون لوجه الله على هذا الوجه. وطلبة العلم هم نقاوة الناس وأشرف الناس وأفضل الناس، والله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أشاد بهم، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا وإياكم من المنتفعين في أنفسهم النافعين لغيرهم، وألا يجعل حظنا من هذه العبادة العظيمة هذه الدنيا الخسيسة التي ستزول وسنفارقها. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من عباده الرحماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.